أو يجيبه من الآن أو يجيبه من الساعة أو يوم من الأيام أو
على كل الضمائر لا يعلم
أما على رب الأغنية الجعلين إجابة للسلام نجمه أن يقبل الأصيل فلأن الأصيل يقبل بحسب الفرق ورسول كذلك كل مخلوق معلقا على إنشاءه يصدر من إنشاء الله صالح إنشاء إنشاء يصدر من وليس المنشا من كمال عقل وقوه 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 الزمان طرف لها الزمان وضرب لكل شيء لا هو قيد في ليس هناك الله ان يدخل من اعاد بابك ان يدخل المعاد قد يقل الزمان قيدا ان يدخل المعاد لا يمدد من بعد ذلك في هذه السنه من ذكر السنه القادمه الى النار مراد يمكن ان يؤخذ الزمان قيدا لا يكون الاعتبار دخل التكليف لا يكون معقولا ونحن التكليف بل اصلا لا يكون معقولا وانما هو لا يكون مكتوبا وانما هو ظرف لو كان يمكن ان تقع الملكيه الا انما اي ما كان هو
داره بعض الاعلام انه اذا
لأنه عقب البيع بالمكلف الرضا يصح بلا حاجة للرجال، لأن العقد مشترك في البيع. أم كان يشترط الرضا لم يكن رضا حين العقد، جاء الرضا بعد العقد لم يتحقق مع المحيط، لا يشترط الرضا إذن فهنا يوجد وجه للصحة، وهو الوجه الثاني أو الطريقة الثانية من الطريقة التي نحن بذلك قلنا أن هناك طريقتين لتصحيح العهد السابق، طريقة التصحيح بالإجازة الذي فيه بحث أن الإجازة هو تجديد للإجازة أو تجديد للعهد السابق، هذا الذي أشرنا وهذا نحتاجه يقينا في الموضوع الذي يكون ذلك العقد من غير التسجيل قد وقع من غير التسجيل ابن دون في هذا المقال العقد ليس عقد التسجيل، فلا بد ان يستند اليه اما بالتاكيد كما يقول المسؤول او باعتبار انه بالاجابه الجنسيه، والطريقه الثانيه ان يكون هذا العقد بنفسه مشمولا مرحلة اللقاء للإطلاقات التي تصحح الوجود، إما إذا كان هناك شرط في الصحة لا بد من هذه الترتب الفكرية والأثار، وهذا الشرط حين العقد لم يكن موجودا بعد ذلك وجد، ولم يستظهر من الدليل لزوم كونه من حين العقد، حين من ذلك الدليل الاستقرار متى ما تم ذلك الشرط تحقق الموضوع يكون يصلح إلى حاجة إلى جديد وإجازة، وفي النظام لأن العاقل نفس هذا المسيح لا في من باع فضولة ثم هو ملك، إذن فيكون حاله حال الرضا مثل الليلة في النظام الأعلام يأتي عن غير التأخير ولا بل إجازة أو حال القبر والإنضاء أو حال بيع المثلث الذي تقدم، لأن المثلث إنما يبيع بمجرد أن يرفع البليان يسقطوا ويبرز كلمة هذا المثلث يصف عنه قبل أن يكون هناك إبراء العقد غير صحيح، لكن حينما تبرأ كلمة بالوفاء أو بالإسقاط والإبراء ونحو ذلك حينئذ تنحي مفك كلمة هذا المثلث مال البليان فهو يأتي العقد إلى حاجة إلى إجازة، وهذه الطريقة الثانية، هذه الطريقة الثانية هنا محدودة وممكنة فلا نحتاج إلى الإجازة، إذا فهذا الوجه الثاني من غير إجازة، ثم عندما ذكر في الشق الأول من هذا الوجه الثاني يثير بحثا عاما كليا في الفضول ما ذكر من أن الإجازة إذا كانت مؤثرة العقد من كيف يشتغل تفكير العقد من مع ملكية المالك الأول أو ملكية المالك الثاني لو كان المدير نفس المالك الأول، ليست الإجازة متوقفة على الملك غير المالك لا أثر للإجازة، فقبل الإجازة يكون مالكا بعد الإجازة يكتشف أن المشتري يكون مالكا، هنا يكتب إشكالا صار إشكاله أن هذا من اجتماع المتنافيين، فإن هذا المالك المزيد إذا لم يكن مالكا فإجازته باطلة، إجازة غير المالك لا أثر له، إذا كان مالكا فهذا إجازة المالك تكون مالكا، ثم إجازة بناء على الكشف تكشف عن أن ذلك المشتري ملك من حين العقد الذي من العقد قبل الإجازة لا محالة، فيلزم أن يكون المال قبل الإجازة في زمان ما قبل الإجازة بين العقد الفروعي الواقع على المال وبين الإجازة من المالك، هذا المال ملكا لشخصين للمشتري ولد وهذا مش ماعد اثنين بالدين كاعتبار هي عبارة عن السلطنة المطلقة والسلطنة المطلقة للمال الواحد لشخصين في عرض واحد أم محال. نعم يمكن أن يكون شخصان مالكين لمال واحد نحو الإشاعة لأن هذا معناه أن نصفه لهذا ونصفه لهذا لا أن كله لهذا ونصفه لهذا بينما هنا المفروض أن كل المال يكون لهذا للمال قبل الإجازة لكي تصف الإجازة وكل المال أيضا تكون للمشتري يكون للمشتري بالإجازة لأن الإجازة كاشفة هذا معنى اجتماع حق الدين كالسلسليتين المطلقتين الكامتين من على مملوك واحد في عرض واحد وهذا محال باعتبار التضاد بين البقرتين المطلقتين على المال الواحد. هذه الشبهة تصدى الفقهاء بهذه المناسبة رحمه الله لأن يجيب عليها أجاب عليها المحقق الفراشات قدس سره حاشيته على مكاتب جوابه قال انه اجتماع في الدين انما يكون محالا زمان واحد لا زمانين وهنا قبل الاجازه يحكم شرعا لان هذا ملك للمال الاول وهو المجيب بعد الاجازه ياتي الحكم الثاني الحكم الشرعي الاخر وهو أن هذا المال من الأول ملك لمن؟ ملك للمشتري فيكون كل من الاعتبارين يدين والكل من الحكمين في زمان غير زمان المختار قبل الإجازة لا حكم عند الحكم الأول وهو أن هذا ملك للمال بعد الإجازة لا يوجد إلا الحكم الثاني لا يوجد الحكم الأول الحكم بأن هذا المال من الأول كان للمشتري فلم يجتمع الحكمان الشرعيان والاعتبارات لم يجتمعا في زمان واحد في زمان ما قبل الإجازة الاعتبار الأول موجود والاعتبار الثاني غير موجود الجعل الأول موجود والجعل الثاني غير موجود في الزمان ما بعد الإجازة الجعل الثاني موجود والجعل الأول غير موجود فلم يجتمع الملكيتان والحكمان الحكمان والجعلان الشرعيان لم يجتمعا في زمان واحد هذا الجواب تشكل فيه الاعلام الصحيحه ويروح اليهم معنى ليس هنا بابه باب تعدد الجعل فان الجعلان فان الجعلين فعليان ان الجعلان اللذان جعلهما الشارع من الملكيه للمالك قبل الاجازه والملكيه للمشتري الإجازة معلقا على الإجازة المتأخرة نحو الشهر المتأخر بناء على الوقت الإجازة الكاشفة هذا الجعلان فعليان معا في كل الحالات الجعلان الكبرويان الشرعيان الاستقالان مثلا من الأدلة الشرعية من روايات صحة الجنود وصحة الإجازة ونحو ذلك هذه مجتمعة في الزمان هنا بحسب الحقيقة التنافي بين المجعولين لا بين الجعلين مجعول احد الجعلين ملكية المجيب للمال قبل الإجازة مجعول الجعل الثاني ملكية المشتري للمال قبل الإجازة مشروطا بتحقق الإجازة في الزمن المتأخر في نحو الشرط المتأخر فإن مبنى كاشفية الإجازة بنحو الكشف الحقيقي يرجع إلى شرطية الإجازة في نحو الشرط المتأخر الإجازة بنحو الشرط المتأخر شرط يؤثر في تحقق الملكية من قبل حقيقة إذن فزمان ما قبل الإجازة زمان فعلية الملكيتين المجعولتين معا والمناء الملكيتان المجعولتان الفعليتان بينهما تضاد رحمة الله التضاد بين المجعولين والمجعولان اجتمعان قال الواحد بناء على الكاشف وجعلهما في هذا الزمان فليس هذا الباب ليس الجعل الثاني ياتي بعد الاجازه والجعل الاول ياتي قبل الاجازه كلا الجعلين موجودان من اول الامر بدايه الشريعه مجهوله ما لا بد أن نرى أنهما متى يجتمعان. وبناء على الكشف الحقيقي يكون معنى الكشف الحقيقي أن الابتكار المتأخر هو المتأخر لتحقق المنهجية من أول الأمر. إذا في الزمان الأول سوف يكون كلتا الجنسيتين المسؤولتين من قبل الشارع فعليتين وهذا يكون هو الإطلاع الإثنين في زمان من هنا تفتت المحقق النائمي لحل هذا الإشكال ببيان آخر. قال المحقق النائمي بأن الجنسيتين هنا وإن كان لا مجتمع مجتمعتين في زمان واحد إلا أنه لا محظور اجتماع الجنسيتين في زمان واحد إذا كانتا طوليتين لا عرضيتين. إذا كانتا طوليتين اجتماعهما في زمان واحد معقول من قبيل ملكية العبد والمولى، فإن العبد مالك لماله في زمان يكون في نفس الزمان المولى إلا مالك مالك لمالك المالك هو العبد ولا محظور فيه لأنهما طوليتان إحداهما في طول الأخرى ليستا في عرض واحد. التنافي والتبار بين ملكيتين لمال واحد في عرض واحد لمالكين. أما مالك الجدار طوليتان أمر لا بد به في المقام الأمر هكذا، فإن ملكية المشتري في طول ملكية المدير لابد أن يكون المجيد مالكاً قبل التجارة لكي يمكن أن يملك المشتري في التجارة جارة العقد الواقع الثالث. الطولية هنا محفوظة، فإذا كانت الطولية محفوظة فمعمر الاجتماع يجب الطوليتين. هذا الكلام لا معنى له، فإنه لو أريد به أيضاً ليس تعمل، لو أريد به أن يتان الجنسيتين لأن أحدهما متوقف على الآخر فرتبتها متأخرة عن الآخر، وبما أن رتبة أحدهما في طول الأخرى فإن ملكية المشتري في طول ملكية المالك المجيد. لولا ملكية المجيد لما كان المشتري مالكا، إذ منه ينتقل إليه. قصد بالطولية التعدد في الرتبة والتوقف، فهذا صحيح. هنا المالان الملكيتان ملكيتان الموجيتان من إحداهما في طول الأخرى وارتفع على الأخرى، إلا أن مجرد تعدد الرتبة لا يكفي لدفع محذور التضاد. محذور التضاد واجتماع استحالة اجتماع الضدين لا يكفي فيه عدم اتحاد الضدين المجتمعين في الرتبة، إنما يشترط في عدم الاتحاد بالزمان والاجتماع بالزمان. ليس اجتماع الضدين في رتبة واحدة ممتنع، اجتماع الضدين في الزمان الواحد ممتنع سواء كان في رتبة واحدة أو كان في رتبة واحدة. محظور الاستحالة في حالة اجتماع الضدين كما قرأت في البحث ضد الأصول، محظور في الزمان لا في الرتبة، يعني الضدان يستحيل اجتماعهما في زمان واحد، لا أنه يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة لكي يقال أن رتبة ما متعدد إحداهما في طول الأخرى. فتعدد الرتب مع وحدة الزمان لا يكفي إلى الإضافة إلى اجتماع الضدين ولبدء الاستحالة وحدة الاجتماع. وإذا أريد لهذه الطولية تشبيه المقام في الملكية الموجودة في باب العبد والسيد كما هو ظاهر التشبيه، أريد هذا المعنى فحينئذ القياس مع الفارق. هناك بحث الحقيقة في باب المالك والسيد والعبد، الملكية الموجودة للعبد ليس الملكية مطلقة، ملكية العبد معنى كونها في طول ملكية المولى ليس معناها أنها متوقفة على ملكية المولى، بل معناها أنها بشمول ملكية المولى، يعني أن العبد في قبال مولاه لا يكون مالكا، مالك في قبال غير مولاه، أما في قبال مولاه ليس مالكا، الملك لمولاه. فمعنى الملكية الطولية في باب السيد والعبد كون ملكية العبد ملكية من جهة واحدة لا تجمع يعني تفييد بالملكية يعني ليست ملكية مطلقة ملكية العبد ليست ملكية مطلقة ملكية في قبال الآخرين لا ملكية في قبال المولى في قبال المولى الإضافة تنعكس المولى مالك وهو ليس بمالك هذا معنى الطولية بين الملكية بين المولى والعبد وهذا لا يمكن فرضه في المقام إذ المفروض في المقام أن يكون هذا المال قبل الإجازة ملكا مطلقا للمجيب وأن يكون المال بالإجازة من أول الأمر ملكا مطلقا للمشتري المفروض أن الملكيتان المال ملكيتان مطلقتان لا ملكيتان مقيدتان ملكية من جهة واحدة في قبال الآخرين لا في قبال الآخرين إذا فمحظور التنافي ومحظور الامتناع مجتمع الدين في المقام موجود السيد والعبد هي العبد
والصحيح في الجواب على هذه الشبهات التي لا ينبغي مزج بهذه الشبهات الفقهيه والقرانيه ولا التعبديه الصحيح ان يقال ان لم يدل دليل على الكاش الحقيقي فالمساله محلوله إذ لا توجد ملكية للمشتري بالإجازة حقيقة وإنما إما يقال بالنقد الملكية من حين الإجازة أو يقال بالكشف الحكمي يعني ترتيب آثار الملكية بقاء على ترتيب آثار الملكية على آثار الملكية السابقة بلحاظ نماءات هذا المال في السابق ونحو ذلك بناء على الكشف الحكمي او الناقد لا محذوره اصلا ان لا يكون تكون ملكيه للمشتري حقيقه قبل الاجازه وتكون شرطا متاخرا وهذا الله اما على القول بالكشف الحقيقي والذي يظهر من الشيخ قدس سره انه على القول بالكشف الحقيقي سلم بهذه الشبهه واستعصى عليه حل هذه الشبهات على القول بالكشف الحقيقي بأن قام دليل مثلا على الكشف الحقيقي واستخدمناه على القاعدة من الأدلة أيضا لا محذورا في المقام إذ معنى الكشف الحقيقي أن هذا المال من حين العقد يكون ملكا للمشتري مشروطا بأن يتحقق الإجازة فيما بعد وحينئذ يقال أنه ملك للمشتري فقط قبل الإجازة وليس ملكا للبائع ولا يشترط ملكية المجيز الذي يكون شرطا حينئذ في تأثير الإجازة ليس ملكية المجيز قبل الإجازة بالفعل وإنما ما يكون شرطا للإجازة ملكية المجيز بنحو القضية التعليقية لا بنحو القضية الشرطية بنحو القضية الشرطية التي صدقها لا يستلزم صدق طرفيها لا بنحو القضية الحقيقية يعني المجيز الذي لو لم يجز أصبح هو مالكا كل من لو لم يجز العقد كان هو المالك هذا إجازته تكون ناهية يكون حينئذ مفاد الدليل شرطي الدليل كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا مفاده أن المجيز يشترط فيه أن يكون مالكا قبل الإجازة بالملكية اللولائية الملكية التعليقية يعني لو لم يجز كان مالكا وصدق هذه القضية اللولائية الشرطية لا تتوقف على أن يكون مالكا بالفعل قبل الإجازة صدق الشرطية لا تستلزم طرفية فلا يتنافى صدق هذه القضية اللولائية وصدق هذه القضية الشرطية ليس مضادا مع الملكية الفعلية للمشتري ما يكون ضد الملكية الفعلية للمشتري الملكية الفعلية للمجيز لا الملكية اللولائية للمجيز وحينئذ يكون المقتضى القاعدة حينئذ أو مقتضى الدليل الدال على كون الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا أنه يكفي بالإجازة ثبوت الملكية اللولائية للمجيز بحيث لو لم يجز كان هو المالك وهذه قضية لولائية شرطية صادقة سواء صدق طرفها أو لم يصدق طرفها لا الملكية الفعلية للمشتري سوف تكون الملكية الفعلية لأن المفروض أن الكشف كشف حقيقي المفروض أن الكشف كشف الحقيقي. إذن فيكون بحسب الحقيقات اجتماع الضدين متبعا في القضاء. إنما يلزم اجتماع الضدين لو فرض وجود ملكيتين مطلقتين قبل الإجازة، إحداهما للمجيب المشتري والآخر للمجيز. أما إذا ثبت الكشف الحقيقي فنفس دليل الكشف الحقيقي يقول أن هذا المال قبل الإجازة من أول الأمر كان ملكا للمشتري. إذن كيف كانت إجازة المالك إجازة المجيز نافذة مع أنه لم يكن ملكا؟ يقول تكون نافذة إذ لا يشترط في نفوذ إجازة المجيز أكثر من الملكية اللولائية، يعني لو لم يجز كان مالكا. إذن وهذه القضية اللولائية الشرطية صادقة حتى مع فعلية ملكية المشتري قبل الإجازة بالإجازة المتأخرة التي تأتي في لوح الله في لوح الواقع بعلم الله يأتي سوف تكون يكون هذا الشرط متحققا في محله. إذن فلا يلزم اجتماع الضدين ولا يلزم امتناع المحسن. هذا ما يرجع إلى الوجه الثاني من الوجود والذي يستدل بها على بطلان بيعه شيئا ثم ملكه. الوجه الثالث ما ذكره المرزا قدس سره وأصر عليه من أن بيع المالك الأول للمال من الفضولين يعتبر بمثابة رد للعقد. لو كان المالك الأول هو يريد أن يجيز المعاملة كان قالت إجازته هناك، لكن المفروض أن المالك الأول باع هذا العين الذي وقع عليه أحد من الثاني، وهذا البيع بحسب الحقيقة رد للعقد الأولي الصادق وتفويت لمحل الإجازة فيها، فلا يمكن أن يلحقه بعد ذلك إجازة مصححة لا من قبل المالك الأول ولا من قبل المالك الثاني الذي هو العاقل. أما من قبل المالك الأول فلأن المالك الأول رد نفسه بيعه رد عملي بحسب الحقيقة، معناه أنه لم يرضى بذلك العقد وإلا لم يكن يبيعه على هذا الثاني. وببيعه على الثاني ورده للعقد الأول انقطعت صلته بالمال فلا معنى لأن تكون إجازته مؤثرة للتصريح في عقد. وأما الفضولي وهو المالك الثاني فلأن هذا الفضولي حين العقد لم يكن طرفا لإضافة الملكية مع العين، والمبادلة والبيع تبديل المالين طرف الإضافة مع العين. فإذا كانت المبادلة تبديلا مالين ملكية وفي طرف الإضافة وجهة الإضافة فبفضل بارتفاع تلك الإضافة وتبدل تلك الإضافة وزوال تلك الملكية بالبيع الثاني، إذن قد فات محل البيع إمضاء البيع الأول وفات محل المبيع بحسب الحقيقة، كأنه فات المبيع لا مبيع، كما إذا لم يكن المبيع موجودا هل يمكن تصحيح عقده بيع بعد فقدان المبيع واختلف المبيع؟ هذا يكون هذا قبيل لأن البيع تبديل في طرف الإضافة في جهة الإضافة بين المالين، يعني تبديل بالملكيات، وتلك الملكيات كانت لم تكن لهذا المالك الثاني، كانت المالك الأول قد انتهى الإجازة. ومن هنا يقول البيع تفويت لمحل الإجازة، البيع تفويت لمحل الإجازة ثم ينظره بالنكاح. يقول هذا من قبيل النكاح تماما، لو ان امرأة زوجت من زوج من شخص من رجل فضولة ثم هي زوجت نفسها من رجل آخر إصالة ثم مات هذا الزوج الثاني، هنا يقول يفترض ان المشهورون يقولون بانه لا يجوز حين لا يمكن تصحيح العقد الفضولي الاول الزواج الاول من قبل هذه المراه، لا تستطيع ان تصحح الزواج الفضولي الاول بالاجازه، فلو ارادت ان تجيز ذلك العقد الفضولي الاول الذي وقع بينها وبين الرجل الاول بعد فوت الرجل الثاني، ولو بعد فوت الرجل الثاني الزوج الحقيقي، يقول هذا الجواز لا تجوز. لماذا؟ لأنه بنفس تزويجها لنفسها من الزوج الثاني فوت صلاحية العقد الأولي الأول، عقد الزواج الأول، بأن يكون صالحا لتعلق الإجازة، فوت محل الإجازة بحسب. وبتفويت محل الإجازة لحوق الإجازة لا تدخل المصالحة. يقول البيع كالنكاح والتمييز بينهما في غير محله، بعد فرض أن حقيقة البيع التبديل بين المالين في الإضافة يعني في الملكية، وبعد فرض أن الإضافة قد زالت بالبيع من الثاني ببيع المالك الأول للمال من المالك الثاني الذي هو العاقد الفضولي، الإضافة الأولى التي وقع العقد عليها والوقع البيع بالنسبة إليها قد زالت تلك الإضافة وولدت إضافة جديدة. زوال تلك الإضافة يعني فوات محل الإجازة بحسب الحقيقة. بابه نفس الباب الذي يوجد فيه باب النكاح. نعم استثنى من ذلك خصوص من باع العقد الفضولي الذي استثنى من ذلك الفضولي الذي باع شيئا فضولته ثم ملكه لا بالشراء من المالك بل ملكه بالإرث، باع مال والده في زمان حياته فضولته والوالده لم يجز ولم يرد بعده ولم يكن أصلا عالما، ثم بعد ذلك توفي والده فورثه ورث هذا العين. يقول هنا يمكن أن نحن نفصل بين هذا المورد وبين ما إذا انتقل المال إليه بالبيع وبالنقل، أنه هنا حينما يكون الانتقال بالإرث يمكن تصحيح العقد السابق بالإجازة من قبل هذا الوالد. ماذا؟ لأن باب الإرث ليس باب تبدل الملكية وتبدل الملك، الإضافة نفس الإضافة السابقة، الإضافة الموجودة بين الوارد وبين المال يعني ملكية الوارد للمال نفس ملكية الملكية السابقة للمال، الملكية والمالية لم تتبدل، التبدل في المالك. باب الإرث وهذا كلام ذكره أيضا في تعريف عقد البيع، قال هناك هذا الكلام أن باب البيع عكس باب الإرث، باب الإرث يكون فيه التبديل والتبدل في المالك، باب البيع يكون التبديل والتبدل في المملوك لا في المالك. فالملكية نفس الملكية السابقة والإضافة نفس الإضافة السابقة وإنما تبدل المالك. فحينما تكون الإضافة نفس الإضافة السابقة إذن هنا لا يتغير شيء، يكون هذا العقد صحيحا بالإجازة لأنه لم يفت محل ذلك محل التصحيح للعقد السابق بالإجازة، لأن هي بنفسها باقية وهذه هي نفسها. هذا أيضا وجه ذكره المحقق اللاميني ويهنئ